الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صبحكم الله بالخير. ويكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة وقبل السعي أيضا. مر معنا أمس أنه إذا حلق في منى أحل له كل شيء إلا الطيب والنساء والصيد. عليكم السلام ورحمة الله. ومر معنا أيضا سابقا أنه يستحب لأهل مكة ويستحب لمن أحل أن يتمثل وأن يواسي المحرمين. هنا أضاف نقطة في المقام أنه إذا أحل من كل شيء فيكره له أن يلبس المخيط. هو بحسب الفرض عندما أحل من كل شيء بالحلق إلا الثلاثة المتقدمة، فأحل من ماذا؟ أحل من عدم جواز لبس المخيط، فيستطيع أن يلبس المخيط. إلا أنه ماذا قال له هنا؟ يكره لك أن تلبس المخيط إلا بعد ماذا؟ إلا بعد طواف الحج. صبحكم الله بالخير شيخ علي، صبحكم الله بالخير. إلا بعد طواف الزيارة يعني طواف الحج، فمن الحلق إلى الطواف وما بعد الطواف يكره له وإن كان جائز أن يلبس المخيط. الشهيد الثاني أضاف قال وقبل السعي. وقبل السعي أيضا يعني ليس فقط ماذا؟ ليس فقط قبل الطواف بل أيضا قبل السعي، يعني بعد الطواف وقبل السعي يبقى لبس المخيط مكروها بحسب ظاهر العبارة. وهذا ما يؤيده ماذا؟ تؤيده الروايات الشريفة، فقد ورد عنهم عليهم السلام عدة روايات تفيد ما ذكره الشهيد الثاني أنه لا بد. قال هكذا: إن مولا لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت. قال عليه السلام فقال عليه السلام بئس ما صنع. فقلت أعليه شيء؟ قال لا. قلت فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة. فقال بئس ما صنع. قلت أعليه شيء؟ قال لا. فأيضا ماذا؟ شوف العبارة: فإني رأيته يسعى بين الصفا والمروة وعليه كذا، يعني كان يسعى بالمخيط. فلذلك ماذا أضاف الشهيد الثاني في المتن؟ أنه أيضا قبل السعي يكره ذلك. هذا بالنسبة إلى لبس المخيط. ماذا عن أمور الأخرى؟ قال وأما بالنسبة إلى تغطية الرأس والطيب، مع العلم أن الطيب بعد الطواف يكفي، إلا أنه ماذا؟ قال لا تكتفي به بعد الطواف الأول، بل إذا أردت أن ترفع مكروها فماذا؟ فأجل وضع الطيب إلى ما بعد طواف النساء. يغفر الله لكم ويرحمكم. كذلك بالنسبة إلى تغطية الرأس، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى مناسك منى. بس من عد فهرس بشكل سريع ما ذكرناه حتى يرتبط بما سنذكره إن شاء الله من الأمر الجديد. تكلمنا عن عمرة التمتع أنه يحرم من الميقات، ثم يأتي مكة، ثم يطوف، يصلي، يسعى، يقصر، فك الإحرام. خلصنا عمرة التمتع، الآن نريد أن نذهب إلى حج التمتع بالمعنى أخص. واضح التسلسل؟ أحرم، ذهب إلى عرفة، من في عرفة من زوال إلى الغروب، أفاض إلى مزدلفة، انتهى من المزدلفة، ثم ذهب إلى منى، ترجم العقبة الكبرى، ثم ذبح، ثم حلق، أحل من كل شيء إلا الطيب والنساء والصائد. هذا ما ذكرناه سابقا. ثم قلنا ولا يحل الطيب إلا بعد الطواف، ولا تحل النساء إلا بعد طواف النساء، ويبقى الصيد. الصيد بأي معنى؟ قال الصيد الحرمي يبقى، لا الصيد الإحرامي، لأن الصيد الإحرامي أيضا قد ارتفع المحظور فيه ببركة ما تقدم. الآن انتهى من مناسك منى، بده يكمل الحج، يلا بسم الله إلى مكة المكرمة حتى يطوف ويصلي، ثم يسعى، ثم يأتي بطواف النساء مع ركعتيه، هكذا يكون أتم من هذه الجهة. فيبقى عليه فقط وفقط كما سيأتي أيضا اليوم المبيت في منى، إما ليلتين أو ثلاث كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. هذا تمام الحج. نعم، هذا يسمى طواف الزيارة. قال القول في العود إلى مكة للطوافين، طواف الزيارة يعني طواف الحج، والطواف الثاني طواف النساء، والسعي بعد واضح سعي واحد. قال يستحب تعجيل العود من يوم النحر متى ما فرغ من مناسك منى إلى مكة ليومه، ليومه يعني في يومه، يعني هو ما انتهى يوم العاشر من ذي الحجة، يوم العيد، يوم النحر، من مناسك منى، يستحب له ماذا؟ يستحب له أنه في هذا اليوم أن يذهب إلى مكة مباشرة، يعني أن يخرج من منى. قال ويجوز تأخيره إلى الغد، يعني عنده مهلة يوم واحد، إما أنه يذهب يوم النحر فهذا مستحب، ويجوز أن يؤخر النزول إلى مكة إلى يوم الحادي عشر من ذي الحجة. جيد، بعد ذلك ماذا؟ قال بعد ذلك بالنسبة إلى حج التمتع ماذا؟ يأثم في التأخير. قال ثم يأثم المتمتع، يعني في حج التمتع خاصة، إن أخره، يعني ماذا؟ إن أخر النزول إلى مكة والطواف الزيارة والسعي وطواف النساء، إن أخر هذا بعد الحادي عشر من ذي الحجة، هذا على المشهور، يعني ما سمعته الآن هذا على المشهور. نعم نعم، وقول المصنف يعني الماتن، ذهب الماتن إلى ما ذهب إليه المشهور، فلا بد أن يذهب إلى مكة مستحبا في العاشر وإجزاء في الحادي عشر، بعد ذلك مجزم إن نزل في الثاني عشر أو في الثالث عشر أو في العشرين، مجزم، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه مأثوم لأنه أخر. هذا في حج التمتع. أما في حج القران والإفراد هو قال أما القارن والمفرد فيجوز لهما، للقارن والمفرد، تأخيرهما، تأخير الطوافين والسعي طول ذي الحجة، يعني إلى آخر ذي الحجة، لا عنه، يعني لا عن يتجاوز ذي الحجة. وقيل لا يأثم، يعني مقابل قول المشهور أنه من قال لكم أنه مأثوم، أول الكلام أنه يأثم في ذلك. وقيل لا يأثم على المتمتع في تأخيره عن الغد، يعني لا يأثم أن يؤخر ماذا؟ أن يؤخر الطوافين والسعي عن الحادي عشر من ذي الحجة. هذا نسبه إلى القيل، وواضح فيه الإشعار بالضعف. إلا أنه إذا راجعنا الروايات الشريفة لا يبعد لا يبعد الميل إلى ما ذهب إليه غير المشهور. نعم. شوف أقرأ عليك بعض الروايات. قال الرواية الأولى صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعارض. واحد. اثنين، صحيح عبد الله أو عبيد الله الحلبي سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح فقال لا بأس أنا ربما أخرته حتى شوف حتى تذهب أيام التشريق. 11-12-13 الإمام يقول أنا ربما يعني في بعض الأحيان أؤخر ذلك حتى تذهب أيام التشريق وأنزل إلى مكة بعد ذلك وأقوم بالطوافين والسعي، ولكن لا يقرب النساء والطيب. واضح، لأنه لا لأن النساء والطيب متوقفين حليتهم على هذا الطواف الأول والطواف الثاني. فلا يبعد بعد التأمل أن يقال أنه ما ذهب إليه صاحب القيل غير بعيد، لا يبعد. قال وقيل لا يأثم على المتمتع في تأخيره عن الغد ويجزئ طول ذي الحجة كقسيميه. يعني نحن ماذا قلنا؟ لم نقل بعدم الإجزاء إن أخره عن الحادي عشر على رأي المشهور، ولكن نقول مجزئ إلا أنه مأثوم. قال وهو الأقوى لدلالة الأخبار الصحيحة عليه. نحن نقول كذلك صاحب هذا القيل تمسك بأخبار صحيحة. على كل، واختاره المصنف في الدروس، يعني أيضا المصنف في الدروس اختار ما ذهب إليه المشهور وما نص عليه هنا في اللمعة. قال وعلى القول بالمنع، يعني لا يجوز له التأخير عن الحادي عشر، لا يقدح التأخير في الصحة وإن أثما. هذه واضحة شرحناها، يعني مجزئ إلا أنه مأثوم، يعني لا نبطل له العمل، لا يوجد هناك حرمة وضعية يعني فساد العمل، لا نقول له يجزئك أن تطوف وأن تسعى بعد أيام التشريق إلا أنك أثمت للتأخير. شيخ تفضل.
قوله وهو الأقوى راجع عن عدم
الإثم
صحيح؟
لا،
أي واحد أقوى؟
لا، الشهيد الثاني يقوي ما ذهب إليه المشهور. شوف العبارة، وقيل لا يأثم ويجزئ طول ذي الحجة كقسيمي، يعني يجزئ وهو الأقوى، يعني مأثوم إلا أنه مجزئ. وهو قال لدلالة الأخبار الصحيحة عليه واختاره المصنف في الدروس. شوف العبارة جيد، هذه مداخلة لطيفة. قد يعني هذا أنا لم أراجع الدروس، فعلا أنا لم أراجع الدروس، ممكن أن نستكشف الأقوائية بالدقة بعد مراجعة الدروس حتى نفسح مجال لما ذكره الشيخ، لأنه أيضا العبارة تحتمله للإنصاف، لأنه ماذا قال؟ ويجوز تأخيره هذا في المشهور، وقيل لا يأثم ويجزئ طول ذي الحجة كقسيميه وهو الأقوى، لأنه ويجزئ طول ذي الحجة. شوف العبارة، ويجزئ طول ذي الحجة، هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع بناء على أنه على قول المشهور. لا، ما هو شوف الكلام، خب نحن إما أن نقول لأنه قد يتوهم بأنه مأثوم وباطل العمل. فجاء لك بعبارة ماذا؟ ويجزئ طولز الحجة. أما إذا أنه لا يأثم ليس بحاجة لأن يقول ماذا؟ يجزئ طولز الحجة. التفت صح؟ إذا كان لا يأثم خب يعني لا يوجد هناك ضير في أنه ماذا؟ يؤخر. ما قبل قليل قلنا أما القارن والمفرد فيجوز لهما التأخير طول ذي الحجة، صح لو لا؟ صح؟ ممتاز. إذا كان وقيل لا يأثم يجزئ طول ذي الحجة راجع إليها، خب لا معنى تصبح بأنه لا يأثم. فإذا كان لا يأثم لماذا نريد ماذا؟ أن نثبت بعد ذلك أنه يجزئ طول ذي الحجة. لا، الآن اقرأ ماذا؟ اقرأ عبارة الشهيد الأول ويجزئ طول ذي الحجة قسيميه، يعني ماذا؟ قسيماه القارن والمفرد، ماذا؟ لا إثم وإجزاء من باب أولى. أما المشهور إجزاء إلا أنه يأثم. هذا الكلام فضل. جيد ممتاز.
وعلى القول الا بس العبارة الشاذة.
اي نعم.
القول بتحريم التأخير.
نعم.
لا يقدح في الصحة وان اثم. وعلى القول بتحريم التأخير لا يقدح في الصحة وان اثم.
هو ماذا شو اسمه يتبنى؟
هو يتبنى اذا فان تأخر فمن غده، وفي جواز تأخيره عن الغد اختيارا قولان.
نعم.
اقربهما الجواز على الكراهة.
يعني ماذا؟ يعني مقول يقول قولان، يعني جائز يعني غير ماذا؟ غير محرم يعني غير مأثوم. أحسنتم. فبناء عليه واختاره المصنف في الدروس، يعني وهو الأقوى لذلك واختاره المصنف في الدروس، فيرجع إلى ماذا؟ إلى الجواز، إلى أنه لا يأثم. أحسنتم ممتاز جيد. وعلى القول بالمنع لا يقدح التأخير. بعد ذلك ماذا؟ يعني بعد أن علق على قيل لا يأثم وهذا ما اختاره في الدروس في الجواز، قال وعلى القول بالمنع لا يقدح التأخير، يعني بناء على ماذا؟ يعني أما بناء على قول ما ذهب إليه المشهور فعمله صحيح إلا أنه مأثوم. أحسنتم. وكيفية الجميع كما مر. أي جميع؟ يعني أنت تريد أن يأتي ماذا الآن؟ بطوافين وسعي. قلنا سابقا نحن أنه أتى بطواف العمرة وأتى بسعي العمرة وما شاكل. الكلام الذي مر هناك يمر أيضا هنا، كيف يدخل منها؟ يستحب أن يغتسل. هذه الأمور التي مرت عند دخول مكة أيضا تأتي هنا لأنه يريد أن يدخل مكة. قال وكيفية الجميع من الطوافين والسعي في الواجبات والمندوبات حتى في سنن دخول مكة من غسل ودعاء وغير ذلك كما ورد وما مر معنا. ماذا يأتي؟ هو الكلام هو الكلام. نحن شو ماذا نتكلم في حج التمتع الآن بالمعنى الأخص. مر معنا أنه بعمرة التمتع دخل مكة وطاف وصلى وسعى، كل ما مر من واجبات ومستحبات هناك لا نعيد بدئلنا، يريد أن يقول لا نكرر. يأتي هنا أيضا. قال ويجزي الغسل بمنى. أنتم ماذا قلتم؟ قلتم يستحب أن يدخل مغتسلا إلى مكة، فبيستطيع أن يغتسل بمنى ويدخل مكة؟ قال نعم، هذا يجزئه. بل غسل النهار ليومه والليل ليلته ما لم يحدث، فإذا أحدث يعيد الغسل. وهذا ظاهر بعض الروايات. قال عليه السلام، شوف الرواية، سألت أبا الحسن عن غسل الزيارة، يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد، أيجزيه ذلك؟ قال عليه السلام نعم يجزيه، نعم من عنده يجزيه. ما لم يحدث، ما لم يحدث يعني إذا أحدث، كأنه يريد أن يقول إمام، فإن أحدث فليعد غسله بالليل، يعني يريد أن يقول كأن الحدث، شوف هذه تفيدنا جدا، كأنني ذكرت سابقا لكم شيء نبهت عليه بالنسبة إلى غسل الزيارة. البعض يذهب إلى غسل الزيارة في بعض الأحيان، ماذا يفعل؟ يغتسل فيرى نفسه أنه تعبان فينام، ثم يستيقظ فيكتفي بالغسل قبل النوم ويذهب للزيارة مثلا الإمام الرضا عليه السلام. هذا غير معلوم ماذا؟ أنه مجزئ، مجزئ بمعنى أنه فعل المستحب. فكأن المستفاد، كأن المستفاد من الروايات هو ماذا؟ الموالاة العرفية. في كثير من الناس عندما يصل يغتسل، ينام نصف الليل أو ينام إلى الصباح ثم يذهب للزيارة، تقول له اغتسل، يقول اغتسلت قبل أن أنام. بحسب الظاهر كأنه هذا لا يكفي.
ما في يوجد غسل للإمام الرضا عليه السلام قبل السفر؟
يوجد غسلان، نحن نقصد الغسل القريب، ليس هذا الغسل. الغسل قبل الخروج من البيت والغسل إذا أراد الزيارة، صحيح. قال وكيفية الجميع كما مر، غير أنه هنا ينوي بها، يعني بهذه الأمور بعد، واضح اختلف النية. هناك كان الطواف لعمرة التمتع، هنا الطواف لحج التمتع. قال غير أنه هنا ينوي بها، أي بهذه المناسك الحج، أي كون هذه المناسك للحج، يعني الحج التمتع بالمعنى الأخص، فينوي طواف حج الإسلام أو حج التمتع أو غيرهما من الإفراد وما شاكل. هذا الطواف لماذا؟ هل هو لحج تمتع؟ هل هو لماذا؟ لحج إفراد؟ هل هو لحجة منظورة غير حجة الإسلام؟ فلا بد أن ينوي ذلك. قلت لكم نحن في زماننا الآن وبعد مرور هذه الأزمان، بعد أصبحت سهلة، بعد ما قلنا أنه لا يشترط التلفظ، فيكفي هذا الإخطار في القلب أنه لو سئل ماذا تفعل فيريد فيقول أطوف لحج التمتع، مراعيا للترتيب، فيبدأ بطواف الحج ثم بركعتي الطواف ثم السعي ثم طواف النساء ثم الركعتين، ونسألكم الدعاء. القول في العود إلى منى، هو خرج من منى إلى مكة، قام بهذه الأفعال، يعني قام بطوافين وبسعي، الآن يريد أن يرجع إلى منى، هذا العمل الأخير من الحاج، يعني بعد قليل نقول له ماذا؟ حج مبرور وسعي مشكور، انتظر. قال ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها. الشهيد الثاني كأنه يريد أن يشكل إشكال فني على العبارة، يريد أن يشكل إشكال فني على العبارة. أنت ماذا قلت يا شهيد الأول؟ يجب بعد قضاء مناسك منى العود إلى منى. أشكل عليه فنيا، قال له ولم يكن يفعل الآن مناسك منى، بل فعل مناسك منى ثم فعل مناسك مكة، الآن يريد أن يرجع إلى مناسك منى، فكان الأولى أن تعبر كان ماذا؟ يجب بعد قضاء مناسك مكة العود إلى منى. هذا الإشكال الفني فقط. قال والظاهر، قال هكذا الموجود في النسخ، يعني هذه الموجود، هذا الكلام هو الموجود في النسخ البينة أيدينا. الشهيد الثاني يقول قال والظاهر أن يقال، يعني الأفضل أن يقال بعد قضاء مناسكه بمكة العود إلى منى، ما في شيء، بس إشكال فني على العبارة مو أكثر، مع أنه حتى على عبارة الشهيد الأول نحن فهمنا المطلب، مو يعني بحاجة لشيء. إن قلت خلينا نعبر التعبير، إن قلت ممكن أن نوجه عبارة الشهيد الأول أنه صحيح بعد قضاء مناسك منى وتكلمنا عن مناسك مكة الآن يرجع إلى منى، فطوى هذه المرحلة بعد أن ذكرها قبل قليل، فالمعنى واضح، فخصص منى بالذكر لأنه قد يتوهم متوهم أنه عندما خرج من منى لا يعود إلى منى. أجاب الشهيد الثاني، يعني رح فيها للآخر، قال هذا التخصيص لا وجه له. ليش؟ لأن مناسك منها ليست بأهم من مناسك مكة، بل مناسك مكة شو كما يعبر أقوى من مناسك منها. ما وجه الأقوائية؟ لأنها تشتمل على أركان، طواف سعي من الأركان، فلأن هذه الأفعال في مكة تشتمل على أركان، فيوجد أقوائية لأفعال مكة، فإذا لا بد أن تذكر فمن المفترض أن تذكر الأقوى مو الأضعف. فلا تقول ماذا مناسك منا، بل قل العود إلى منا بعد الانتهاء من أفعال وأعمال مكة. على كل والأمر سهل. قال لأن مناسك مكة متخللة بين مناسك منا أولا وآخرا، وصحيح. هنا إن قلت قلت، إن قلت لا يضر في تخصيص المناسك بمنا، قلت لا يحسن التخصيص بمناسك منا مع أن بعدها يعني بعد مناسك منا أقوى، يعني هو مناسك مكة. ليش أقوى؟ وجه الأقوائية لاشتمال مناسك مكة على أركان الحج. قالوا التفتوا يا جماعة، بدي يجيب مؤيد، قال ما حدا يشكل علي ويقول إنه هلا ما نغير العبارة. قال هو نفسه في الدروس ما ذكرته من عبارة مكة هو جاء بها في الدروس، وغيره أيضا عبر كما أنا عبرت الشهيد الثاني. يعني يريد أن يقول أن عبارة اللمعة بخلاف عبارات الفقهاء، ومنهم هو في الدروس. فلذلك أنا أشكلت على لعلك، والأفضل أن ماذا كنت أن تجري ما جرى عليه ماذا من سبقك على ذلك. قال وما ذكرناه يعني الخصص مكة مؤمنة هي عبارة الدروس وغير عبارة الدروس، إلا أن الأمر سهل. خلاص يا جماعة إشكال فني مهل، ما من وجع رأس الطالب. تفضل. قال وكيف كان فيجب العود إلى منى إن كان خرج منها. هلا بلش البحث العلمي، انتهينا من ماذا من الإشكال الفني على العبارة. قال وكيف كان فيجب العود إلى منى إن كان خرج منها. ليش عبر إن كان خرج منها؟ يعني ممكن أن لا يخرج من منى ويكتفي. جيد، كيف منجاوب؟ أي شيخ مصطفى يقدم أصدق مفروض يقدم.
لا إذا أخرهم بعد لما بعد النبي أخر الطواف والسعي لما بعد النبي.
إيه بعبارة ثانية شو صار؟
فيبقى في منى إيه؟ من النبي ثم يذهب إلى منى.
جيد، تفضل شيخ علي. أحسنت، والشيء الواضح ما مر معنا هو أن يقدم. مر معنا امبارح سبحان الله أمس ذكرنا بما تقدم منذ لعله أكثر من شهر أنه ماذا؟ أنه يستطيع أن يقدم الطواف والسعي ضرورة للمتمتع واختيارا للقارن والمفرد، صحيح؟ فيمكن أن يقول قبل أن يبدأ بالوقوف أحرم، فقال طالما أنا موجود في مكة يوجد ضرورة أخاف أن لا أستطيع أن أطوف بعد ذلك، طاف وسعى وطاف طواف خلصهم، وثم بدأ بماذا؟ بعرفة مزدلفة منى. فعندما وصل إلى منى وانتهى من مناسك منى، مناسك الأولى يعني الثلاثة، بعد ما في حاجة يخرج منها. ليش؟ لأنه من خرج منها لم يفعل الطوافين والسعي، وهو قد فعل الطوافين والسعي وقدم ذلك. قال وكيف كان فيجب العود إلى منى إن كان خرج منها. ليش بده يرجع لمنى؟ قال للمبيت بها ليلا، ليلتين أو ثلاث كما سيأتي تفصيله. ليلتين هو بحسب المعتاد المتعارف، الثالثة يوجد بعض الحالات الخاصة نتعرض إليها مفصلا إن شاء الله. قال مقرونا يعني المبيت، المبيت مقرونا بالنية المشتملة على قصد المبيت في النسك المعين قربة إلى الله عند بعد بمعنى عند تحقق الغروب، لأنه سوف يأتي منه ماذا الواجب من المبيت في منى أن يبقى من غروبها إلى منتصف الليل لا إلى الفجر. ليش؟ لأنه يستطيع بعد ماذا بعد الدخول في المنتصف الثاني من الليل أن يخرج من منى. يأتي إن شاء الله. قال ولو تركها ففي كونه كمن لم يبت أو يأثم خاصة وجهان. تفتلي لها المطلب العبارة شوي قد تشوشك. شو عم بيقول؟ أن الكلام في المبيت في منى طارة يصل عند الغروب نوى أن يبيت فيبقى إما إلى الفجر أو إلى منتصف الليل، وإلى منتصف الليل قلنا هو الواجب يكفي. طارة يبت بنية وطارة يبيت من غير نية. أما إذا بات بنية فلا إشكال في الإجزاء. الكلام الآن إذا بات بلا نية، إذا بات بلا نية. سؤال: إذا بات في منى بلا نية، هل هذا كمن لم يبت في منى أصلا؟ شو يعني كمن لم يبت في منى؟ حط أنت عندك بين قوسين، يعني يأثم وعليه كفارة شات أو لا؟ أو لا نحسب له المبيت، ولكن يعني كأنه بات، ولكن لأنه لم ينوي يأثم خاصة. شو صار الوجهين؟ الوجه الأول إما يأثم مع كفارة، الوجه الثاني وإما يأثم خاصة. فقال: ولو تركها، ترك النية، ففي كونه كمن لم يبت، سوف يأتي معنا، من بات خارج منا فيجب عليه أن يكفر بشات وقد أثم. التفت، لا تقل لي يبيت في مكة بعبادة وما شاكل، سوف يأتي معنا الكلام، لأنه قلنا وسوف نقول أيضا أنه بالنسبة إلى المبيت في منا فهو في الخيار، إما أن يبيت في منا وإما أن يبيت في ماذا؟ في مكة في المسجد في حال العبادة، أن يشغل ليلته في العبادة كما سيأتي، انتظر. ولكن الكلام أين هنا؟ لو بات خارج منا ماذا؟ في مزدلفة مثلا، لو بات خارج منا ولم يتعبد، نقول المبيت خارج منا يترتب عليه كفارة وإثم. معذرة. فبناء عليه فإما أن نقول هذا الشخص لو نظرت إليه هو مع الزوار مع الحجاج، هو يبيت في منى، إلا أنه المشكلة عنده أنه لم ينوي. فدائر الأمر إما أنه لم ينوي فيرجع ذلك كأنه لم يبت، وما حكم من لم يبت في منى؟ كفارة وإثم. وإما أنه لا، كفارة خاصة، لأنه يصدق عليه أنه بات عرفا، وأن لم يصدق عليه أنه بات شرعا، لأن المبيت الشرعي مرهون بالنية وهو لم ينوي. واضح كيف صاروا الوجهين؟ شو عم بيقول هو؟ قال: ولو ترك النية ففي كونه، يعني في كون هذا الناسك، كمن لم يبت، حط بين قوسين، يعني وحكم من لم يبت في منى متعمدا، وسيأتي معنا أنه وهل يشمل المضطر أم لا، سوف يأتي أنه شمل للمضطر على الإطلاق. حكم من لم يبت في منى هو الكفارة والإثم بين قوسين، أو يأثم خاصة. قال: أو يأثم خاصة مع التعمد، يعني من تعمد أن لم أنه لم ينوي فهذا يدور أمره، أما الإثم فقدر متيقن، وأما الكفارة فعلى أحد الوجهين. هكسر خلاصة المطلب، صح؟ الإثم على الوجهين ثابت، إما أن يأثم أو يأثم مع كفارة، فنقول فالإثم ثابت على كل حال. ليش؟ لأنه تعمد ترك النية. الإضافة ما هي؟ إما أن نلزمه بكفارة أو لا. متى نلزمه بكفارة؟ إن أرجعنا المبيت بغير نية كلا مبيت، صح؟ في هذه الصورة فقط نقول يكفر. قال: وجهان. الوجه الأول: من تعليق وجوب الشات على من لم يبت. شو قال؟ وهو حاصل بدون النية. شو عم بيقول؟ إن قلنا أن الكفارة موضوعها، شوف العبارة، موضوع الكفارة عدم المبيت لا هو بات. فشوف هذا لف ونشر مشوش مو مرتب. كيف لف ونشر مشوش مو مرتب؟ شو قال؟ بعد لك العبارة حسنا ما تتشوش أنت أيضا. قال ولو ترك النية ففي كونه كمن لم يبت هذا كفارة مع إثم، أو يأثم خاصة هذا كفارة، هذا إثم من دون كفارة. بلش يعطينا، يقول يفصل من تعليق وجوب الشاة على من لم يبت، هذا ماذا؟ هذا على الإثم خاصة لا على الإثم مع كفارة. من المفترض إذا كان لف ونشر مرتب أن يبدأ كمن لم يبت الإثم والكفارة، إلا أنه ماذا قال؟ من تعليق وجوب الشاة على من لم يبت الجواب وهو حاصل بدون النية، يعني المبيت حاصل ولو من غير نية، فكيف تلزمه بالكفارة والكفارة ما هو موضوعها؟ عدم المبيت. هو بات أو لم يبت؟ بات. الآن قال ومن عدم الاعتداد بالمبيت شرعا بدون النية، هذا وجه ماذا؟ وجه ثبوت الكفارة. لا يأثم، الإثم ثابت على أي حال. الكلام كل الكلام، يوجد كفارة زائدة أو لا يوجد؟ أتى بوجهين، وجه أنه توجد الكفارة ووجه أنها لا توجد الكفارة. وجه أنها لا توجد الكفارة إذا قلنا أن الكفارة موضوعها عدم المبيت، ننظر إليه هو بات فلا يوجد كفارة. أما إن قلنا، شوف الآن الوجه الآخر هالشرح الجديد، أما إن قلنا أن الكفارة ليس موضوعها عدم المبيت، الكفارة موضوعها ماذا؟ موضوع الكفارة ما أحسنت، موضوع الكفارة عدم المبيت شرعا، وهو صحيح بات إلا أنه بات عرفا ولم يبت شرعا، لأنه ماذا؟ لأنه أخذ في المبيت النية في ذلك، فإذا لم ينوي كأنه لم يبت. وموضوع الكفارة هو النية الشرعية في المبيت، وهذا غير حاصل منه، حاصل المبيت دون نية، فتترتب عليه الكفة كفارة. فمرجع ذلك بخلاصة بعبارة واحدة، فمرجع ثبوت الكفارة وعدمها على ماذا؟ على تحديد موضوع الكفارة. فإن قلت أن موضوع الكفارة عدم المبيت هذا بات فلا يوجد عليه كفارة، إن قلت موضوع الكفارة المأخوذ فيها الجهة الشرعية ومن دون نية لا شرعية له في مبيته فتثبت عليه ماذا؟ الكفارة. الآن تفضل. شوف ليش لف ونشر مشوش، لأنه بدأ بماذا؟ ولو تركها ففي كونه كمن لم يبت، ومن لم يبت كفيها أنت، ومن لم يبت فيجب عليه الكفار. أو يأثم خاصة يعني لا يوجد كفارة، بلش يفصلهم. قال وجهان، الوجه الأول والوجه الثاني، من المفترض أن يبدأ بهذا بالوجه الأول كمن لم يبت، يعني كفارة مع إثم، إلا أنه ماذا قال؟ من تعليق وجوب الشاة على من لم يبت وهو حاصل، يعني والمبيت حاصل، يعني لا يوجد كفارة، فكيف يكون لف ونشر مرتب؟ لا هذا مشوش. إذا كان مرتب من المفترض أن يبدأ بماذا؟ بالإثم مع الكفارة، إلا أنه بماذا بدأ؟ بدأ بالإثم دون كفارة. لا لا صح، في عبارة مشتركة ولا لا 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 التفت هون حصل عندك التشويش، لأنه كمن لم يبت فوق وفي من لم يبت تحت، فأنت اعتقدت أنه هودي واحد. لا
يعني في الثاني ما في كفارة أصلا، ما في كلام عن الشام.
صحيح، ولكن نحن نتكلم الآن ماذا؟ بالأول يوجد كفارة، بالأول بالعبارة الأولى ولو ترك النية ففي كونه كمن لم يبت،
الأول راجع إلى الأول.
لحظة شوي. لا، الأول راجع إلى الثاني. أنا هذا ما أريد أن أقوله، أن الأول راجع إلى الثاني بدليل وهو حاصل من دون النية. لو لم يقل هالعبارة نعم.
وهو يمكن مشتبه، وهو ضمير راجع إلى المبيد لا إلى عدم المبيد.
وهو حاصل من دون النية.
يعني المبيد.
نعم. يعني من دون نية، نية شرعية حصل منه المبيت. وأنتم ماذا رتبتم؟ وجوب الكفارة على من لم يبت، وهذا بات. إذا هذا بات ففقط نقول له لأنك تعمدت عدم النية مأثوم. قلنا ماذا عن الكفارة؟ نقول له لا كفارة عليك. ليش؟ لأنه أخذ في الكفارة عدم المبيت، وأنت بت أم لم تبت؟ بت. الآن نقول وجه وجوب الكفارة. ومن عدم الاعتداد بالمبيت، لا نلغي لك هذا المبيت على المستوى الشرعي، وإن لم نستطع أن نلغيه على المستوى العرفي، إلا أن الكفارة تترتب على المبيت الشرعي، يعني على عدم المبيت الشرعي لا على المبيت العرفي. قال ومن عدم الاعتداد بالمبيت شرعا من دون النية. صحيح. طيب شو بده يعمل هذا؟ قال هذا ببيت، ولما بيقوم الصبح شو بده يعمل؟ بيرمي الجمرات الثلاثة. هذه عمل من الثاني، المبيت ولو لنصف الليل، يعني عندما يبدأ نصف الثاني يستطيع أن يخرج، ولكن لابد أن يرمي نهارا. قال ورمي الجمرات الثلاث نهارا في كل يوم يجب مبيت ليلته. مو بات هو ليلة الحادي عشر؟ نعم بات ليلة الحادي عشر، بيطلع الحادي عشر نهارا، بيرجم الثلاثة ونسأله الدعاء إلى المبيت الثاني. المبيت الثاني ليلة الثاني عشر كمان الصبح، يعني فقط في النهار، فيرمي الجمرات الثلاثة ونسأله الدعاء. قال ولو بات بغيرها، شوف هون هلأ شيخنا تتوضح أكثر، ولو بات بغير منه فعن كل ليلة شت. هو يجب عليه المبيت في منى. ماذا إذا بات خارج منى؟ قال إذا بات خارج منى فيجب عليه أن يكفر عن كل ليلة بشرط. قال ومقتضى الإطلاق، أي إطلاق؟ هلأ إطلاق عبارة الشهيد أولا. قال ولو بات بغيرها فعن كل ليلة شات، مطلق ماذا؟ مقتضى إطلاق هذه العبارة قال عدم الفرق بين المختار والمضطر. حتى لو اضطررت يا شيخ علي أن تبيت خارج منى، ماذا؟ اضطررتها، أوجب عليك الشهيد الثاني بحسب فهمه للإطلاق شت، فساوى بين المضطر والمختار في الكفارة من جهة عدم المبيت في منى. فلو تعمد الشيخ باكروف أن لا يبيت في منى فعليه كفارة، اضطر الشيخ علي أن لا يبيت في منى عليه كفار. ليش؟ لو سألنا يقول هذا مقتضى إطلاق العبارة، بل أضف وهذا ظاهر الفتوى والنص. ما هو النص؟ النص لم يفصل. قال عليه السلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه. قال مقتضى ظاهر هذه العبارة وإطلاقها أنه أعم من أن يكون مضطرا أو مختارا. إذا بات خارج منها إلى الصباح فنسأله الدعاء، فلا بد أن يكفر بشات، مضطرا كان أو مختارا. سيد المدارك ما عجب هذا الكلام، والله العالم ونعم ما فعل. قال المضطر كيف نلزمه بكفارة؟ أليست الكفارة من كفر وكفر الشيء، يعني ماذا؟ ستر الشيء. كفارة من أين أتت عبارة كفارة؟ كفارة يعني تغطي الذنب. إذا فعلت ذنبا كفارة وتغطية هذا الذنب أن تدفع شات. المضطر عليه ذنب أو لا؟ ها؟ لا. فكيف تلزمه بكفارة؟ لا يوجد شيء حتى تغطيه. ملتفت؟ أنت ماذا قلت؟ قلت كفارة. نقول له كفارة شات على المضطر. ليش المضطر فعل إثم حتى يغطيه بكفارة؟ لم يفعل إثم، مضطر، فمرفوع عنه القلم. صح لولا؟ فيقول لهم صاحب المدارك لا تستطيع أن تتمسك بالإطلاق، بل هناك ماذا؟ هناك ثوابت ومسلمات في الشريعة أن المضطر لا حكم واقعي في حقه، مو لا حكم ظاهري فقط، حكم واقعي ما فيه ببركة حديث الرفع، ومضطر إليه رفع عن أمة تسعة ما لا يعلمون بالأصول، ومضطر إليه مضطرت له رفع القلم عنك، يعني لا إثم عليك. فإذا لا إثم عليك لماذا نقول لك تفضل وادفع شاط؟ الآن سوف نقول إذا كان من باب الكفارة فمن المفترض لا كفارة عليك، أما إن كان من باب الجبران يعني الفدية فنقول نعم وجيها. ليش؟ لأنك حكم وضعي، لأنه كل شخص يحرم من المبيت في منى صح لم يأثم، إلا أنه يجبر عدم المبيت في منى بشرط. قال ولو بات بغيرها فعن كل ليلة شات، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المختار والمضطر في وجوب الفدية. طبعا هنا في وجوب الفدية يقصد بها بداية الكفارة. قال وهو يعني هذا الإطلاق ظاهر الفتوى والنص، فتوى الأصحاب، النص كما قرأت عليك ظاهر العبارة، ظاهر هذا الإطلاق أنه يشمل حتى المضطر. قال وإن جاز خروج المضطر من منى لمانع خاص أو عام أو حاجة أو ليحفظ ماله في مكة، أو هو مثلا طبيب أو تمريض مريض، هذا مريض هذا طبيب، اتصل به أن تذهب إلى مكة لتعاين بعض المرضى، اضطر للخروج، تقول له تفضل وادفع شات؟ يقول نعم، نقول له تفضل وادفع شات. هكذا هكذا ببركة إطلاق النص والفتوى نتمسك بهذا الإطلاق ونفتي على أن المضطر والمختار من جهة الكفارة على حد سواء، إلا أن هذا المضطر لا إثم عليه، أما المختار فعليه إثم وعليه كفارة. شوف سؤال ويحتمل سقوط الفدية عنه. كيف يحتمل سقوط الفدية؟ يعني سقوط الكفارة. كيف؟ قال وربما بني الوجهان، أي وجهين؟ هو قال الوجه وجوب الفدية على المضطر وسقوط الفدية عنه، هود الوجهين كيف منبنيهم؟ قال هذا اللي قاله الشيخ غلوم، قال على أن الشاة هل هي كفارة؟ يعني هل هي تغطي ذنب أو فدية جبران؟ إن قلت أن الفدية هي ليست تغطية على ذنب فمن المفترض أن المضطر لا ذنب عليه فلا فدية عليه، إن قلت أن الفدية بمعنى الجبران فنقول وجيه أنه نلزمه بالفدية ساعة إذن. فنقول أولا حرر لنا هذه الفدية، هذه الشات لماذا يدفعها المتخلف؟ إن قلت يدفعها المتخلف لإثم فتكون كفارة، هذا ليس إثم عليه المضطر فلا كفارة عليه. إن قلت هذه يعني هذا من شات من باب الجبران وإن لم يأثم فنقول وجيها أن نلزمه بها وجيه. فلذلك هو قال فتسقط على الأول، يعني فتسقط بناء على أن هذه الفدية كفارة. ليش تسقط؟ لأنها كفارة والكفارة تغطي الذنب والمضطر لا ذنب عليه فتسقط دون الثاني. صح دون الثاني. ليش؟ لأن المضطر ألا يصدق عليه أنه فوت المبيت في منى وإن كان مضطرا إلى تفويته؟ بلى، لا إثم عليه إلا أنه جبران، فمن جهة الجبران وجيها، أما من جهة الكفارة فلا. يستثني الأمر الأخير ونسألكم الدعاء، قال أما الرعاة وأهل سقاية العباس، العباس العباس بن عبد المطلب، يعني هذا الذي كان يتولى سقاية الحاج، فسميت السقاية من ماء زمزم للحجاج سقاية العباس، فهود مستثنون من ماذا؟ من عدم من وجوب المبيت في منى، يعني الراعي وسقاية العباس وكل من يريد أن يسقي الحجاج هذا ماذا لا يجب عليه أن يبيت في منى، يستطيع أن يخرج. قال أما الرعاة وأهل سقاية العباس قد رخص لهم في ترك المبيت من غير فدية، والباقي يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.